بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، نواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الحج من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب الفدية. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللمسلمين: باب الفدية. عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتنافر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى. أتجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام.
قال رحمه الله تعالى: باب الفدية. الفدية يراد بها ما فرضه الشارع على الحاج أو المعتمر جبرا لنقص حصل في حجه أو حصل في عمرته، إما بفعل محظور أو ترك واجب من واجبات الحج. ومن المعلوم أن أعمال الحج وكذلك أعمال العمرة إما مستحبات أو واجبات أو أركان. المستحب إذا تركه الحاج أو تركه المعتمر لا شيء عليه، لكن يفوته الأجر، يفوته الأجر والثواب. والركن إذا تركه لا يجبره شيء، لا تجبره فدية ولا يجبره شيء، بل لا بد من الاتيان به. والواجب هو المعني هنا، إذا تركه جبره بدم، إذا تركه جبره بدم. فالحاصل أن الفدية هي جبران لنقص حصل في الحج أو حصل في العمرة. ومما تكون فيه الفدية محظورات الإحرام، مما تكون فيه الفدية محظورات الإحرام كقص الشعر أو قلم الأظافر أو تغطية الرأس بملاصق أو لبس المخيط أو مس الطيب، جميع هذه المحظورات من ارتكب شيئا منها فعليه فدية تلزمه كما سيأتي البيان. ومن يرتكب هذه المحظورات لا يخلو من حالات: إما أن يكون فعلها جاهلا أو ناسيا فهذا لا شيء عليه، لكنه إذا تعلم يزيل هذا المحظور الذي ارتكبه، وإذا كان ناسيا وتذكر أو ذكر أيضا يزيله ولا شيء عليه. الحالة الثانية أن يكون متعمدا، والتعمد لا يخلو من حالتين: إما أن يكون فعله متعمدا من غير حاجة، متعمدا من غير حاجة فهذا يأثم عليه الفدية، أو يكون فعله متعمدا عن حاجة مثل مريض يحتاج أن يغطي بدنه بجبة أو بشيء من هذا، أو يحتاج أن يغطي رأسه، أو احتاج أن يحلق رأسه بسبب القمل كما في قصة الصحابي الآتية، فهذا لا إثم عليه، لكن عليه الفدية، عليه الفدية التي هي على التخيير كما سيأتي في الحديث. والفدية التي تكون في الحج نوعان: فدية تسمى فدية الأذى، وهذه بسبب ارتكاب شيء من المحظورات، وفدية تكون لقتل الصيد، لأن الله حرم على المحرم قتل الصيد، ومن قتل صيدا وهو محرم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. هناك دم آخر الذي يسمى دم الجبران، وهذا يفعل عند ترك واجب من واجبات الحج، كما في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما. وهذا الدم يسمى دم جبران، أي جبران النقص الذي حصل في الحج بسبب ترك الواجب. هذا الدم الذي يفعل لترك واجب من واجبات الحج جبرا لهذا النقص يشبه سجدتي السهو، سجدتي السهو عندما يسجد المصلي لترك واجب من واجبات صلاته، أما الركن لا تجبره سجدة السهو، وكذلك الركن في الحج لا تجبره الفدية. أورد هذا الحديث حديث عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة. جاء في رواية في مسلم: في هذا المسجد، في هذا المسجد أو وهو في المسجد. وأيضا جاء في بعض الروايات في بعض مصادر الحديث قال: مسجد الكوفة. استفاد من ذلك أن في ذلك فضل الجلوس في المساجد وتذاكر العلم ومسائل العلم فيها ولقيا أهل العلم والاستفادة منهم، فهذه من الأمور التي كان عليها السلف عناية بالمساجد جلوسا فيها، وعناية بالمساجد طلبا للعلم ومذاكرة للعلم في المساجد. يقول: جلست إلى كعب بن عجرة، في رواية وهو في المسجد وفي مسلم كما قدمت، فسألته عن الفدية، سألته عن الفدية. الفدية هي التي تكون في الحج، ما هي؟ قال كعب بن عجرة رضي الله عنه: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، نزلت في خاصة وهي لكم عامة. أذكر هنا بقصة لأبي بردة في الأضحية، لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لا أجد إلا عناقا، أتجزئني؟ قال: نعم، وهي لك خاصة، وهي لك خاصة. ولن تجزئ عن أحد بعدك، هكذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث يقول كعب: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. فهذا يستفاد منه القاعدة المشهورة عند أهل العلم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن السبب يستفاد منه تفسير الحكم وبيانه. قوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه التي يقول إنها نزلت في خاصة وهي لكم عامة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولم يأتي ما يدل على التخصيص مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بردة: هي لك خاصة ولا تجزئ عن أحد بعدك. في الآية قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ما هو المراد بالأذى أو أذى من رأسه؟ بعض المفسرين قال أذى من رأسه أي قمل وحكه وما أشبه ذلك فحلقه، ففي فدية بسبب الحلق حلق الشعر. لكن الذي يظهر أن قوله فأذن في قوله أذن من رأسه، الذي يظهر أن النص يتناول الحلق ويتناول أيضا غير الحلق. يعني لو أن إنسان أصابه أذى في رأسه من البرد فغطى رأسه، غطاه بملاصق، أيضا هذا ارتكب هذا المحظور، لكن محظور آخر غير الحلق. وعليه تكون الآية شملت ماذا؟ محظورين، الحلق والتغطية، الحلق والتغطية. وألحق أهل العلم بهذين المحظورين البقية، لبس المخيط وقلم الأظافر ومس الطيف. هذه المحظورات الخمسة الحكم فيها سواء، من فعل شيئا منها متعمدا محتاجا إلى ذلك فعليه الفدية، وهو مخير بين الأمور الثلاثة. يقول كعب رضي الله عنه: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، القمل يتناثر على وجهي. عادة إذا يعني كثر القمل في الرأس وآذى صاحبه يبادر إلى ماذا؟ إلى حلقه وإزالته حتى يرتاح. لكنه رضي الله عنه محافظ على ماذا؟ محافظ على النسك وعلى الشعيرة، وألا أن حلق الرأس من محظورات، ففي غاية الأذى وبلغ به الجهد أشد ما يكون وهو متحامل على نفسه وصابر. حمل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقد بلغ به الجهد والمشقة الشيء الكثير وهو صابر رضي الله عنه وأرضاه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. أرى الأولى بالضم بمعنى أظن، والثانية بالفتح أي بمعنى أشاهد. ما كنت أظن أن الجهد والمشقة والتعب بلغ بك هذا المبلغ الذي أراه وأشاهده. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية قال: وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. الرواية الثانية متوافقة مع ماذا؟ مع الآية. الرواية الثانية متوافقة مع الآية. الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، تخير بين الثلاثة. والرواية الأولى قال: أتجد شاة؟ فقلت: لا. ثم خيره قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. أخذ العلماء من هذا أن الأفضل أن يذبح شاة، الأفضل أن يذبح شاة إن كان يجد شاة، وإلا فهو مخير بين هذه الثلاث كما هو منصوص الآية الكريمة. إذن يستفاد من الرواية الأولى أن الأفضل الشاة ولا يلزمه، هو مخير، لكنه إن كان يجد شاة فهي أفضل. ثم هل يحلق بعد التكفير أو قبله؟ يعني إذا أراد أن يرتكب محظورا محتاجا إلى ارتكابه، هل يرتكبه ثم يكفر أو يكفر ثم يرتكبه؟ أهل العلم يقولون الأمر في ذلك واسع. ثم إن هذا الحديث من الشواهد على أن السنة مفسرة للقرآن، ولا يمكن أن يستغنى بالقرآن عن السنة، فالسنة مفسرة للقرآن وشارحة له، لأن الآية الكريمة قال الله فيها ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك معروف، يذبح شاة. الصيام كم يصوم، والصدقة كم يتصدق. السنة هي التي بينت وشرحت ذلك. وفي هذا الحديث ونظائره وكثيرة جدا رد على من يزعمون أنهم لا يحتجون إلا بالقرآن، وهم فئة من الناس قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم سيوجدون في الأمة. قال في الحديث: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. فهذه فئة من الناس أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم سيوجدون، والحديث هذا وغيره من الأحاديث رد عليهم، لأن السنة شارحة القرآن ومفسرة ومبينة له. بل إن الله جل وعلا قد قال في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن لا يعمل بما أتى عن الرسول عليه الصلاة والسلام هو لا يعمل بالقرآن، وهو مكذب بالقرآن. قال وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين. الفرق مكيال معروف يسع 3 أعصر، يسع 3 أعصر، فيكون مثل ما جاء في الرواية الأولى لكل مسكين نصف صاع، يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. نعم.
قال رحمه الله: باب حرمة مكة. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل، قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخاربا.
قال: باب حرمة مكة. هذا باب عظيم ويناسب تماما إيراده في الكتب والتصانيف التي تبين أحكام الحج. لماذا؟ لأن الحاج سيقدم إلى مكة وسيصل إلى هذا البلد الحرام، فينبغي أن يثقف وأن يبين له حرمة هذا البلد، وأنه بلد ليس كالبلاد، إيقاظا لقلبه وتنبيها له من أجل أن يراعي حرمة هذا البلد إذا دخله ووصل إليه، حتى لا يقع في شيء من المخالفات أو التعديات التي فيها انتهاك لحرمة هذا البلد. أورد هذا الحديث والشاهد منه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مكة حرمها الله منذ خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، أي محرمة بتحريم الله لها، لم يحرمها الناس. الناس قد يحرمون مثلا قطعة من الأرض يعتبرونها حما خاصة بهم، يجعلونها لصيد أو يجعلونها لزرع أو شيء من ذلك، لا يأذنون لأحد بدخولها. فمكة ليس هذا شأنها، مكة بلد حرام الذي حرمها رب العالمين، وحرمتها قديمة، حرمها الله سبحانه وتعالى منذ خلق السماوات والأرض. قال: فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الله عز وجل هو المقصود المتقرب إليه بالعمل، واليوم الآخر دار الجزاء على العمل. وهذا أيضا فيه إيقاظ لكل داخل لمكة أن يتذكر أن المقصود بالعمل رب العالمين، وأن هناك جزاء وحساب على الأعمال ولقاء لله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، أي لا يقطع شجرة. قالوا: الحكمة من عدم قطع الشجر لأن الصيد محرم وآمن في مكة، الصيد محرم وآمن في مكة، فحرم الشجر ليبقى له طعامه أيضا، فهو آمن وطعامه أيضا لا يقطع، فيأمن ويجد أيضا طعامه. قال عليه الصلاة والسلام: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قال لكم أحد في وقت من الأوقات لي رخصة، مثل ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل تلك الساعة، فقولوا: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فهي حرمة مستمرة وباقية ودائمة إلى قيام الساعة، لا يستثنى من هذه الحرمة المستمرة لمكة، حرمها الله منذ خلق السماوات والأرض، لا يستثنى منها إلا تلك الساعة التي رخص فيها للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم عادت حرمتها وهي باقية إلى يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، القين الحداد.
هذا الحديث هو بمعنى الحديث الذي قبله، هو بمعنى الحديث الذي قبله في بيان حرمة مكة وعظيم مكانتها، وأنها بلد حرام حرمها الله سبحانه وتعالى منذ خلق السماوات والأرض. قال عليه الصلاة والسلام: يوم فتح مكة لا هجرة، لا هجرة أي بعد الفتح، لا هجرة أي من مكة بعد الفتح. لماذا؟ لأنها أصبحت بلاد إسلام، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ومكة بعد الفتح أصبحت بلاد إسلام، و لم تبقى تحت سيطرة أهل الشرك والكفر والضلال. قال: لا هجرة ولكن جهاد، أي جهاد في سبيل الله، وهو فرض كفاية، وهو فرض كفاية، إلا في حالات ينتقل من الكفاية إلى العين، منها قوله: وإذا استنفرتم فانفروا، هذا فرض عين. قال: ونية، أي نية صالحة في العمل والعبادات والطاعات عموما، وفي الجهاد إذا قام به العبد يقوم به من أجل إعلاء كلمة الله ويقوم به في سبيل الله. قال وقال يوم فتح مكة، وهذا هو موضع الشاهد، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. إذن حرمة البلد قديمة، وهذا مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله. وهذا لا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، قال كما حرم إبراهيم مكة. حرمة مكة قديمة منذ خلق الله السماوات والأرض، لكن إبراهيم حرمها بمعنى أظهر هذه الحرمة وبينها للناس. قال وإنه لم يحل القتال فيها لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من النهار. هذا مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله. لا يعضد شوكه أي بلد الحرام، لا يعضد أي لا يقطع، ولا ينفر صيده أي لا يهيج من مكانه فضلا عن أن يقتل. وإذا كان الصيد آمن في الحرم فكيف بالمسلم معصوم الدم؟ قال ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. اللقطة في مكة لا تؤخذ إلا للتعريف بها تعريفا مستمرا، ليس التعريف في اللقطة بمكة عاما، بل تعريف مستمر. والحكمة أن صاحبها قد يأتي للحج العام القادم أو بعد عامين أو بعد عشر أو أكثر أو أقل، فلا يأخذها إلا ليعرف تعريفا مستمرا. ولا يختلى خلاه، يعني لا يقطع الشجر والزروع التي نبتت فيها، لكن ما زرعه الناس في بيوتهم وأحواشهم وأفنيتهم هذا يقطعونه، لهم قطعه والاستفادة منه، لكن الشجر الذي غير الذي زرعه الناس هذا لا يقطع. قال العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إلا الإذخر، يلتمس أن يستثنى الإذخر لشدة الحاجة إليه. ما هي الحاجة؟ قال فإنه لقينهم وبيوتهم. القين الحداد يحتاج الأذخر لأنه نبات يحتاج إليه لإيقاد النار، والناس يحتاجون إليه للأسقف، يستعملونه في سقف البيوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، استثناه صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل أن هذا الحديث وكذلك الحديث الذي قبله فيهما بيان لحرمة مكة، وأن بلد حرام له خصوصيته، له مكانته العظيمة، ينبغي على كل من دخل مكة أن يستشعر حرمة هذا البلد ومكانته العظيمة، وأن يراعي الأحكام المختصة به. نعم.
قال رحمه الله باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم تقتل خمس فواسق في الحل والحرم: تقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحداء بكسر الحاء وفتح الدال.
قال باب ما يجوز قتله أي في مكة، وأيضا ما يجوز قتله للمحرم، والمحرم منهي عن الصيد حال إحرامه، لكن هذه الفواسق تقتل سواء كان المرء في الحرم أو كان محرما، ينهى عن قتل الدواب وغيرها، لكن هذه الفواسق تقتل في الحل والحرم. فهي مؤذية وتعتدي على الناس وتؤذيهم، فلا يجيرها حرمة الإحرام ولا يعيدها إحرام المحرم، لا يجيرها حرمة الإحرام ولا يعيدها إحرام المحرم، فهي تقتل في الحل والحرم وسميت فواسق لشدة أذاها. قال صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. قوله كلهن فواسق هذا يفيدنا علة الحكم في قتل هذه الدواب، وهو الفسق والاعتداء والأذى، وكل واحدة من هذه الخمس التي ذكرت في الحديث لها نوع من الأذى. فالغراب مثلا من أذاه الذي عرف به أنه يفسد الثمار ويعتدي على الماشية، والحداءة معروفة بنوع آخر من الأذى وهو السرقة، تسرق المتاع، قد تخطفه من يد صاحبه ثم تلقي به في مكان بعيد حتى إنه قد لا يكون لحم لتأكله، ملابس أو غير ذلك تخطف وترمي به، تفوت على صاحبه الانتفاع منه والاستفادة إيذاء له، فهي مؤذية. والكلب العقور أي الذي يعتدي على الناس، والفأرة معروفة وهي تفسد بالتخريب وإتلاف الأشياء، والعقرب أيضا أذاها معروف. ونبه بهذه الخمس باختلاف نوع الأذى الحاصل منها على ما شكلها من سائر الحيوان، فلا يكون الحكم خاصا بها بل يشملها، ويشمل ما شاكلها بأن كان مثلها في الفسق أو أشد منها. نعم.
قال رحمه الله: باب دخول مكة وغيره. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه.
قال: باب دخول مكة وغيره. هذا الباب معقود لبيان الآداب المتعلقة بدخول مكة، وكذلك الآداب المتعلقة بالطواف ببيت الله ونحو ذلك مما سيأتي تحت هذه الترجمة. أول حديث أورده هنا حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. المغفر على وزن منبر، مغفر على وزن منبر، وهو من الغفر وهو الستر، أي على رأسه غطاء منسوج من حديد يستعمل في المعارك ليقي الرأس من ضرب السيف أو ضرب النبل. يستفاد من ذلك أن فعل الأسباب في اتقاء المكروه أو تحصيل المرغوب مما جاءت به الشريعة، ولا يتنافى مع التوكل، فنبينا عليه الصلاة والسلام هو إمام المتوكلين وقدوة عباد الله أجمعين، دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وهذا لا يتنافى مع التوكل. استفاد من الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل هذا الدخول مكة لم يكن محرما، فيؤخذ من أن دخول مكة بالإحرام إنما يكون في حق من أراد الحج أو العمرة، مثل ما تقدم معنا في حديث المواقيت المكانية، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. أما الذي أتى مكة وليس من نيته أن يحج ولا أيضا من نية أن يعتمر لا يلبس الإحرام ولا يدخل أيضا محرما، فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدخول لم يكن من نيته لا حج ولا عمرة، وإنما دخل من أجل فتح مكة. قال: فلما نزعه، أي نزع المغفر عن رأسه. نزع المغفر يفيد ماذا؟ هو لبسه من أجل إيش؟ الحرب، فنزعه يفيد ماذا؟ أن انتهى استتب الأمن وانتهى، يفيد استتباب الأمر. ومن بعد ذلك لما نزعه لبس عمامة سوداء، نزع المغفر ولبس عمامة سوداء. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء، والجمع بينهما محمول على أن المغفر كان على رأسه في أول الأمر أول الدخول، ولما استتب الأمر نزعه ولبس عليه الصلاة والسلام العمامة السوداء. ولهذا أيضا جاء في رواية أنه خطب عليه الصلاة والسلام يوم الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء، والخطبة كانت عند البيت أي بعد أن استتب الأمر. قال: فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. ابن خطل هذا من رؤوس المشركين، من رؤوس المشركين ومن ألد الخصوم للنبي عليه الصلاة والسلام ودعوته صلوات الله وسلامه عليه. وكان أن حصل منه أن أسلم ثم قتل أحد المسلمين وارتد وأخذ يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان عنده جواري يأمرهن أن يغنين بهجائه عليه الصلاة والسلام، فكان من أشد الخصوم وألد الأعداء للنبي عليه الصلاة والسلام ودعوته. قالوا له: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة أعطى الأمان للجميع، لكنه أهدر دم نفر من عتاة هؤلاء وأشدهم عنادا ومعاداة للنبي عليه الصلاة والسلام ودعوته، فأهدر دم نفر من هؤلاء منهم ابن خطل، فوجدوه متعلقا بأستار الكعبة، والكعبة لها حرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، لكن وجدوه متعلقا بأستار الكعبة فجاءوا، مع أنه يعرفون النبي أهدر دمه، فجاءوا يستشيرون النبي عليه الصلاة والسلام في شأنه ماذا يصنعون. فقال عليه الصلاة والسلام: اقتلوه. قال: اقتلوه، يعني وهو على هذه الحال. فقتله الصحابة رضي الله عنهم، قتله أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه. وهذا يستفاد منه أن من يفعل الفساد في الحرم ويفعل الجرم في الحرم تقام عليه العقوبة في الحرم، تقام عليه العقوبة في الحرم، مثل أن يقتل أحدا متعمدا ويكون عليه القصاص فيقام عليه القصاص في الحرم، أو يسرق في الحرم تقطع يده في الحرم، مثل المرأة المخزومية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها كانت في مكة. فالذي يفعل الفساد أو الجريمة في الحرم يقام عليه الحد في الحرم. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى.
أورد هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى، وخرج من الثنية السفلى. هذا فيه أن من هديه عليه الصلاة والسلام مخالفة الطريق، دخل مكة من طريق وخرج من طريق، مثل صنيعه في العيد ذهب إلى المصلى من طريق ورجع من طريق، ومثل أيضا صنيعه في عرفة ذهب من طريق ورجع من طريق. فهنا دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء. الثنية هي الطريق بين الجبلين، يقال لها الثنية. فدخل من كداء من الثنية العليا، وهي المعروفة بريع الحجون، دخل من هذه الجهة، وهي للداخل مكة من جهة المدينة، يعتبر الطريق الأرفق والأيسر والأسهل. وخرج عليه الصلاة والسلام من الثنية السفلى، وهي المعروفة الآن بالمسفلة، فخرج من تلك الجهة، فحصل دخوله وخروجه عليه الصلاة والسلام في مخالفة للطريق في الدخول والخروج. دخل من كداء وخرج من الثنية السفلى. الثنية السفلى يقال لها كدى، يقال لها كدى على وزن قرى بضم الكاف، التي في الدخول بماذا؟ بفتح الكاف، والتي في الخروج بضم الكاف، كدا كدا. هذه مع الوقت ربما تشتبه على الإنسان، ربما يضم الأولى ويفتح الثانية. فبعض أهل العلم من باب التسهيل لضبطها قال افتح وادخل وضم واخرج، افتح وادخل وضم واخرج، لأن الدخول يكون أول ما يفعل ماذا؟ يفتح، والذي يريد أن يخرج يضم متاعه ويخرج. فقال افتح وادخل وضم واخرج، أي أن كدا هي التي بالدخول بالفتح، وكدا التي في الخروج بالضم. الحاصل أن هذا الحديث فيه أن من هدي عليه الصلاة والسلام في دخول مكة والخروج منها مخالفة الطريق، هذا بالنسبة للقادم من جهة المدينة، أما القادم من الجهات الأخرى يدخلون من الطريق الماذا؟ الأرفق بهم والأسهل عليهم. كذلك الداخل من المدينة إذا دخل من طريق أسهل له أن يصل للبيت السكن الذي هذا، أو أخف في الزحام مثلا، لا حرج عليه. وإنما هذا الذي هو الدخول من كذا هو سنته عليه الصلاة والسلام، فإذا كان أيسر للعبد ولا في مشقة عليه يفعله موافقة للهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، بين العمودين اليمانيين.
أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه ومولى النبي عليه الصلاة والسلام وابن مولاه، وبلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما قائمان على خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل معه أسامة وهو مولى، ثم دخل بلال عليهم وهو مولى، ثم دخل عثمان بن طلحة حاجب البيت وأغلق الباب، ولهذا قال في الحديث فأغلقوا عليهم الباب، أسامة وبلال وعثمان ثلاثة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل البيت وأغلق الباب. هذا الإغلاق للباب من أجل أن لا يتزاحم الناس في الدخول للبيت لمشاهدة ما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة في غاية الحرص على أن يروا ماذا يفعل من أجل أن يأتسوا به عليه الصلاة والسلام. فلو كان الباب مفتوحا ودخل الصحابة من أجل أن يشاهدوا، لا تتهيأ للنبي صلى الله عليه وسلم العبادة والذكر بطمأنينة وراحة، فلأجل ذلك أغلق الباب. قال ابن عمر بعد أن فتح الباب قال فلما فتح كنت أول من ولج، كنت أول من ولج، هذا من شدة حرصه رضي الله عنه وارضاه. فلقيت بلالا فسألته، أيضا هذا من حرصه، هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، بين العمودين. قال نعم بين العمودين، أي أنه لما دخل عليه الصلاة والسلام مع الباب تقدم إلى الأمام والباب وراءه إلى أن صار العمود الذي في وسط البيت على يمينه والعمود الآخر على يساره، وبينه وبين الجدار المقابل للباب ثلاثة أذرع، هناك صلى صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه أيضا كما جاء في بعض الأحاديث كبر في نواحي البيت أي جهاته المختلفة، وجاء في بعض الروايات أنه كبر عند سواريه أي أعمدته وهي ستة أعمدة، كبر في نواحيه ودعا، وهذا ثابت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أخبره بذلك أسامة بن زيد. هذا الدخول للبيت ليس من مناسك الحج، ولا من مناسك العمرة. وكان هذا الدخول من النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح، ولم ينقل أنه في عمره أو حجة الوداع أنه دخل البيت. فهذا الدخول للبيت ليس من مناسك الحج ولا مناسك العمرة، ولكنه عمل مستقل، وفيه هذه الفضيلة التأسي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الدخول والتأسي به في الصلاة داخل البيت، والتكبير في نواحيه، والدعاء لمن يسر الله سبحانه وتعالى له ذلك. نعم.
قال رحمه الله: عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود، قبله تأسيا واتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال هذه الكلمة العظيمة: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال هذا الكلام بصوت وأسمعه الناس الذين حوله حتى يتناقلوا هذا المعنى وهذا الكلام، وفيهم حدثاء عهد بالإسلام يخشى عليهم من تعلقات غير صحيحة. فأراد أن يبين رضي الله عنه وأرضاه للناس أن هذا التقبيل للحجر هو مجرد اتباع لا عن اعتقاد بالحجر. فالعقيدة في الحجر أنه حجر لا يضر ولا ينفع، لكن هذا التقبيل للحجر هو تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام واتباع لهديه القويم، لا عن اعتقاد في الحجر أنه يضر وينفع كما يصنعه عباد الأصنام، فإن عباد الأصنام يقبلون أصنامهم ويستلمونها اعتقادا فيها واستجلابا للخير منها أو دفعا للشر. فأراد عمر رضي الله عنه أن يبين أن هذا التقبيل للحجر عبادة وقربة لله تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا عن اعتقاد في الحجر أنه يضر أو ينفع. ثم هو في كلمته هذه جمع بين الأصلين العظيمين اللذين لا قبول للأعمال إلا بهما: الإخلاص والمتابعة. أما الإخلاص ففي قوله: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فلا نرجو إلا الله، لا نطلب العافية إلا من الله، والشفاء لا يطلب إلا من الله، ولا يلجأ إلا إلى الله. هذا فيه الإخلاص. والاتباع في قوله: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم قوله رضي الله عنه عن الحجر لا تضر ولا تنفع، هذا لا يضر، هذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصران، له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به، يشهد لمن استلمه بحق، يشهد لمن استلمه بحق. والحديث ثابت، أي يشهد له بهذا الاستلام يوم القيامة. فهذا أمر جعله الله سبحانه وتعالى للحجر من باب الشهادة، وهذا نظير ما ذكر الله عن الأرض: يومئذ تحدث أخبارها، أي تشهد بما حصل عليها، تشهد ما صنعوا من خير أو شر كما جاء في تفسير الآية. فمعنى قوله يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق، أي يشهد له بهذا الاستلام. أيضا هنا ننتبه إلى مسألة مهمة أفادها هذا الحديث، فيه قيد، قال يشهد لمن استلمه بحق. هذا يفهم منه أن من يستلم الحجر على قسمين: قسم يستلم بحق، وقسم يستلم بغير حق. الذي يستلمه بحق من هو؟ والذي يستلمه اتباع لا عن اعتقاد في الحجر، اتباع وتأسي للنبي عليه الصلاة والسلام. أما الذي يستلم الحجر معتقدا بالحجر، راجيا خيرا من جهته، معلقا قلبه به، إن كان شفاء يرجو شفاء أو فكاكا من بلاء أو خلاصا من مصيبة أو نحو ذلك، فهذا لم يستلمه بحق، وإنما استلمه بباطل، بعقيدة باطلة، فلا يكون من أهل هذه الشهادة، لأنه يشهد كما جاء في الحديث لمن استلمه بحق. الحاصل أن هذا الأثر العظيم عن عمر رضي الله عنه يبين كمال فقهه رضي الله عنه وحرصه على صيانة التوحيد والعقيدة وإبعاد الناس عما يضاد ذلك ويناقضه. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.
نعم، هذا الحديث وكذلك الأحاديث التي بعده كلها تتعلق بالطواف والآداب والأحكام التي تتعلق بالطواف، ويؤجل الكلام عليها للقائنا القادم غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، نواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الحج، من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب الفدية. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللمسلمين: باب الفدية. عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى. أتجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام.
قال رحمه الله تعالى: باب الفدية. الفدية يراد بها ما فرضه الشارع على الحاج أو المعتمر جبرا لنقص حصل في حجه أو حصل في عمرته، إما بفعل محظور أو ترك واجب من واجبات الحج. ومن المعلوم أن أعمال الحج وكذلك أعمال العمرة إما مستحبات أو واجبات أو أركان. المستحب إذا تركه الحاج أو تركه المعتمر لا شيء عليه، لكن يفوته الأجر، يفوته الأجر والثواب. والركن إذا تركه لا يجبره شيء، لا تجبره فدية ولا يجبره شيء، بل لا بد من الاتيان به. والواجب هو المعني هنا، إذا تركه جبره بدم، إذا تركه جبره بدم. فالحاصل أن الفدية هي جبران لنقص حصل في الحج أو حصل في العمرة. ومما تكون فيه الفدية محظورات الإحرام، مما تكون فيه الفدية محظورات الإحرام كقص الشعر أو قلم الأظافر أو تغطية الرأس بملاصق أو لبس المخيط أو مس الطيب، جميع هذه المحظورات من ارتكب شيئا منها فعليه فدية تلزمه كما سيأتي البيان. ومن يرتكب هذه المحظورات لا يخلو من حالات، إما أن يكون فعلها جاهلا أو ناسيا فهذا لا شيء عليه، لكنه إذا تعلم يزيل هذا المحظور الذي ارتكبه، وإذا كان ناسيا وتذكر أو ذكر أيضا يزيله ولا شيء عليه. الحالة الثانية أن يكون متعمدا، والتعمد لا يخلو من حالتين، إما أن يكون فعله متعمدا من غير حاجة، متعمدا من غير حاجة فهذا يأثم عليه الفدية، أو يكون فعله متعمدا عن حاجة مثل مريض يحتاج أن يغطي بدنه بجبة أو بشيء من هذا، أو يحتاج أن يغطي رأسه، أو احتاج أن يحلق رأسه بسبب القمل كما في قصة الصحابي الآتية، فهذا لا إثم عليه، لكن عليه الفدية، عليه الفدية التي هي على التخيير كما سيأتي في الحديث. والفدية التي تكون في الحج نوعان: فدية تسمى فدية الأذى، وهذه بسبب ارتكاب شيء من المحظورات، وفدية تكون لقتل الصيد، لأن الله حرم على المحرم قتل الصيد، ومن قتل صيدا وهو محرم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. هناك دم آخر الذي يسمى دم الجبران، وهذا يفعل عند ترك واجب من واجبات الحج، كما في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما. وهذا الدم يسمى دم جبران، أي جبران النقص الذي حصل في الحج بسبب ترك الواجب. هذا الدم الذي يفعل لترك واجب من واجبات الحج جبرا لهذا النقص يشبه سجدتي السهو، سجدتي السهو عندما يسجد المصلي لترك واجب من واجبات صلاته، أما الركن لا تجبره سجدة السهو، وكذلك الركن في الحج لا تجبره الفدية. أورد هذا الحديث حديث عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال جلست إلى كعب بن عجرة. جاء في رواية في مسلم في هذا المسجد, في هذا المسجد أو وهو في المسجد, وأيضا جاء في بعض الروايات في بعض مصادر الحديث قال مسجد الكوفة. استفاد من ذلك أن في ذلك فضل الجلوس في المساجد وتذاكر العلم ومسائل العلم فيها ولقيا أهل العلم والاستفادة منهم, فهذه من الأمور التي كان عليها السلف عناية بالمساجد جلوسا فيها وعناية بالمساجد طلبا للعلم ومذاكرة للعلم في المساجد. يقول جلست إلى كعب بن عجرة في رواية وهو في المسجد وفي مسلم كما قدمت, فسألته عن الفدية, سألته عن الفدية. الفدية هي التي تكون في الحج, ما هي؟ قال كعب بن عجرة رضي الله عنه نزلت في خاصة وهي لكم عامة, نزلت في خاصة وهي لكم عامة. أذكر هنا بقصة لأبي بردة في الأضحية لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام لا أجد إلا عناقا, أتجزئني؟ قال نعم وهي لك خاصة, وهي لك خاصة. ولن تجزئ عن أحد بعدك, هكذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث يقول كعب نزلت في خاصة وهي لكم عامة, فهذا يستفاد منه القاعدة المشهورة عند أهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن السبب يستفاد من تفسير الحكم وبيانه. قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك, هذه التي يقول إنها نزلت في خاصة وهي لكم عامة, لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, ولم يأتي ما يدل على التخصيص مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بردة هي لك خاصة ولا تجزئ عن أحد بعدك. في الآية قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه, ما هو المراد بالأذى أو أذى من رأسه؟ بعض المفسرين قال أذى من رأسه أي قمل وحكة وما أشبه ذلك فحلقه, ففي فدية بسبب الحلق, حلق الشعر. لكن الذي يظهر أن قوله فأذن في قوله أذن من رأسه, الذي يظهر أن النص يتناول الحلق ويتناول أيضا غير الحلق, يعني لو أن إنسان أصابه أذى في رأسه من البرد فغطى رأسه, غطاه بملاصق, أيضا هذا ارتكب هذا المحظور لكن محظور آخر غير الحلق, وعليه تكون الآية شملت ماذا؟ محظورين, الحلق والتغطية, الحلق والتغطية, وألحق أهل العلم بهذين المحظورين البقية لبس المخيط وقلم الأظافر ومس الطيف, هذه المحظورات الخمسة الحكم فيها سواء, من فعل شيئا منها متعمدا محتاجا إلى ذلك فعليه الفدية وهو مخير بين الأمور الثلاثة. يقول كعب رضي الله عنه حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي, القمل يتناثر على وجهي. عادة إذا يعني كثر القمل في الرأس وآذى صاحبه يبادر إلى ماذا؟ إلى حلقه وإزالته حتى يرتاح، لكنه رضي الله عنه محافظ على ماذا؟ محافظ على النسك وعلى الشعيرة، وألا أن حلق الرأس من محظورات، ففي غاية الأذى وبلغ به الجهد أشد ما يكون، وهو متحامل على نفسه وصابر. حمل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقد بلغ به الجهد والمشقة الشيء الكثير، وهو صابر رضي الله عنه وأرضاه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. أرى الأولى بالضم بمعنى أظن، والثانية بالفتح أي بمعنى أشاهد. ما كنت أظن أن الجهد والمشقة والتعب بلغ بك هذا المبلغ الذي أراه وأشاهده. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية قال: وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. الرواية الثانية متوافقة مع ماذا؟ مع الآية. الرواية الثانية متوافقة مع الآية. الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. تخير بين الثلاثة. والرواية الأولى قال: أتجد شاة؟ فقلت: لا. ثم خيره قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. أخذ العلماء من هذا أن الأفضل أن يذبح شاة، الأفضل أن يذبح شاة إن كان يجد شاة، وإلا فهو مخير بين هذه الثلاث كما هو منصوص الآية الكريمة. إذن يستفاد من الرواية الأولى أن الأفضل الشاة ولا يلزمه، هو مخير، لكنه إن كان يجد شاة فهي أفضل. ثم هل يحلق بعد التكفير أو قبله؟ يعني إذا أراد أن يرتكب محظورا محتاجا إلى ارتكابه، هل يرتكبه ثم يكفر أو يكفر ثم يرتكبه؟ أهل العلم يقولون الأمر في ذلك واسع. ثم إن هذا الحديث من الشواهد على أن السنة مفسرة للقرآن، ولا يمكن أن يستغنى بالقرآن عن السنة، فالسنة مفسرة للقرآن وشارحة له، لأن الآية الكريمة قال الله فيها: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك معروف، يذبح شاة. الصيام كم يصوم؟ والصدقة كم يتصدق؟ السنة هي التي بينت وشرحت ذلك. وفي هذا الحديث ونظائره وكثيرة جدا رد على من يزعمون أنهم لا يحتجون إلا بالقرآن، وهم فئة من الناس قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم سيوجدون في الأمة. قال في الحديث: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. فهذه فئة من الناس أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم سيوجدون، والحديث هذا وغيره من الأحاديث رد عليهم، لأن السنة شارحة القرآن ومفسرة ومبينة له. بل إن الله جل وعلا قد قال في القرآن: وما آتاكم والرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن لا يعمل بما أتى عن الرسول عليه الصلاة والسلام هو لا يعمل بالقرآن، وهو مكذب بالقرآن. قال وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين. الفرق مكيال معروف يسع 3 أعصر، يسع 3 أعصر، فيكون مثل ما جاء في الرواية الأولى لكل مسكين نصف صاع، يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. نعم.
قال رحمه الله: باب حرمة مكة. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل، قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخاربا.
قال: باب حرمة مكة. هذا باب عظيم ويناسب تماما إيراده في الكتب والتصانيف التي تبين أحكام الحج. لماذا؟ لأن الحاج سيقدم إلى مكة وسيصل إلى هذا البلد الحرام، فينبغي أن يثقف وأن يبين له حرمة هذا البلد وأنه بلد ليس كالبلاد، إيقاظا لقلبه وتنبيها له من أجل أن يراعي حرمة هذا البلد إذا دخله ووصل إليه، حتى لا يقع في شيء من المخالفات أو التعديات التي فيها انتهاك لحرمة هذا البلد. أورد هذا الحديث والشاهد منه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مكة حرمها الله منذ خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، أي محرمة بتحريم الله لها، لم يحرمها الناس. الناس قد يحرمون مثلا قطعة من الأرض يعتبرونها حما خاصة بهم، يجعلونها لصيد أو يجعلونها لزرع أو شيء من ذلك، لا يأذنون لأحد بدخولها. فمكة ليس هذا شأنها، مكة بلد حرام الذي حرمها رب العالمين، وحرمتها قديمة، حرمها الله سبحانه وتعالى منذ خلق السماوات والأرض. قال: فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الله عز وجل هو المقصود المتقرب إليه بالعمل، واليوم الآخر دار الجزاء على العمل، وهذا أيضا فيه إيقاظ لكل داخل لمكة أن يتذكر أن المقصود بالعمل رب العالمين، وأن هناك جزاء وحساب على الأعمال ولقاء لله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، أي لا يقطع شجرة. قالوا: الحكمة من عدم قطع الشجر لأن الصيد محرم وآمن في مكة، الصيد محرم وآمن في مكة، فحرم الشجر ليبقى له طعامه أيضا، فهو آمن وطعامه أيضا لا يقطع، فيأمن ويجد أيضا طعامه. قال عليه الصلاة والسلام: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قال لكم أحد في وقت من الأوقات لي رخصة مثل ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل تلك الساعة، فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فهي حرمة مستمرة وباقية ودائمة إلى قيام الساعة. لا يستثنى من هذه الحرمة المستمرة لمكة، حرمها الله منذ خلق السماوات والأرض، لا يستثنى منها إلا تلك الساعة التي رخص فيها للنبي عليه الصلاة والسلام ثم عادت حرمتها وهي باقية إلى يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال: يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، القين الحداد.
هذا الحديث هو بمعنى الحديث الذي قبله، هو بمعنى الحديث الذي قبله في بيان حرمة مكة وعظيم مكانتها، وأنها بلد حرام حرمها الله سبحانه وتعالى منذ خلق السماوات والأرض. قال عليه الصلاة والسلام: يوم فتح مكة لا هجرة. لا هجرة أي بعد الفتح، لا هجرة أي من مكة بعد الفتح. لماذا؟ لأن أصبحت بلاد إسلام، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ومكة بعد الفتح أصبحت بلاد إسلام ولم تبقى تحت سيطرة أهل الشرك والكفر والضلال. قال: لا هجرة ولكن جهاد، أي جهاد في سبيل الله، وهو فرض كفاية، وهو فرض كفاية، إلا في حالات ينتقل من الكفاية إلى العين، منها قوله: وإذا استنفرتم فانفروا، هذا فرض عين. قال: ونية، أي نية صالحة في العمل والعبادات والطاعات عموما، وفي الجهاد إذا قام به العبد يقوم به من أجل إعلاء كلمة الله ويقوم به في سبيل الله. قال: وقال يوم فتح مكة، وهذا هو موضع الشاهد، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. إذن حرمة البلد قديمة، وهذا مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله، وهذا لا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. قال: كما حرم إبراهيم مكة. حرمة مكة قديمة منذ خلق الله السماوات والأرض، لكن إبراهيم حرمها بمعنى أظهر هذه الحرمة وبينها للناس. قال: وإنه لم يحل القتال فيها لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار. هذا مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله. لا يعضد شوكه أي بلد الحرام، لا يعضد أي لا يقطع، ولا ينفر صيده أي لا يهيج من مكانه فضلا عن أن يقتل. وإذا كان الصيد آمن في الحرم فكيف بالمسلم معصوم الدم؟ قال: ولا يلتقط ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. اللقطة في مكة لا تؤخذ إلا للتعريف بها تعريفا مستمرا، تعريفا مستمرا، ليس التعريف في لقطة بمكة عاما، بل تعريف مستمر. والحكمة أن صاحبها قد يأتي الحج العام القادم أو بعد عامين أو بعد عشر أو أكثر أو أقل، فلا يأخذها إلا ليعرف تعريفا مستمرا. ولا يختلى خلاه، يعني لا يقطع الشجر والزروع التي نبتت فيها، لكن ما زرعه الناس في بيوتهم وأحواشهم وأفنيتهم هذا يقطعونه، لهم أن لهم قطعه والاستفادة منه، لكن الشجر الذي غير الذي زرعه الناس هذا لا يقطع. قال العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إلا الإذخر. يلتمس أن يستثنى الإذخر لشدة الحاجة إليه. ما هي الحاجة؟ قال: فإنه لقينهم وبيوتهم. القين الحداد يحتاج الأذخر، لأنه نبات يحتاج إليه لإيقاد النار، والناس يحتاجون إليه للأسقف، يستعملونه في سقف البيوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، استثناه صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل أن هذا الحديث وكذلك الحديث الذي قبله فيهما بيان لحرمة مكة، وأن بلد حرام له خصوصيته، له مكانته العظيمة، ينبغي على كل من دخل مكة أن يستشعر حرمة هذا البلد ومكانته العظيمة، وأن يراعي الأحكام المختصة به. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم تقتل خمس فواسق في الحل والحرم: تقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحداء بكسر الحاء وفتح الدال.
قال: باب ما يجوز قتله، أي في مكة، وأيضا ما يجوز قتله للمحرم، والمحرم منهي عن الصيد حال إحرامه، لكن هذه الفواسق تقتل سواء كان المرء في الحرم أو كان محرما، ينهى عن قتل الدواب وغيرها، لكن هذه الفواسق تقتل في الحل والحرم، فهي مؤذية وتعتدي على الناس وتؤذيهم، فلا يجيرها حرمة الإحرام ولا يعيدها إحرام المحرم، لا يجيرها حرمة الإحرام ولا يعيدها إحرام المحرم، فهي تقتل في الحل والحرم، وسميت فواسق لشدة أذاها. قال صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. قوله كلهن فواسق هذا يفيدنا علة الحكم في قتل هذه الدواب، وهو الفسق والاعتداء والأذى، وكل واحدة من هذه الخمس التي ذكرت في الحديث لها نوع من الأذى. الغراب مثلا من أذاه الذي عرف به أنه يفسد الثمار ويعتدي على الماشية، والحداءة معروفة بنوع آخر من الأذى وهو السرقة، تسرق المتاع، قد تخطفه من يد صاحبه ثم تلقي به في مكان بعيد حتى إنه قد لا يكون لحم لتأكله، ملابس أو غير ذلك تخطف وترمي به، تفوت على صاحبه الانتفاع منه والاستفادة إيذاء له، فهي مؤذية. والكلب العقور أي الذي يعتدي على الناس، والفأرة معروفة وهي تفسد بالتخريب وإتلاف الأشياء، والعقرب أيضا أذاها معروف. ونبه بهذه الخمس باختلاف نوع الأذى الحاصل منها على ما شكلها من سائر الحيوان، فلا يكون الحكم خاصا بها بل يشملها، ويشمل ما شاكلها بأن كان مثلها في الفسق أو أشد منها. نعم.
قال رحمه الله: باب دخول مكة وغيره. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه.
قال: باب دخول مكة وغيره. هذا الباب معقود لبيان الآداب المتعلقة بدخول مكة، وكذلك الآداب المتعلقة بالطواف ببيت الله ونحو ذلك مما سيأتي تحت هذه الترجمة. أول حديث أورده هنا حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. المغفر على وزن منبر، مغفر على وزن منبر، وهو من الغفر وهو الستر، أي على رأسه غطاء منسوج من حديد يستعمل في المعارك ليقي الرأس من ضرب السيف أو ضرب النبل. يستفاد من ذلك أن فعل الأسباب في اتقاء المكروه أو تحصيل المرغوب مما جاءت به الشريعة، ولا يتنافى مع التوكل. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو إمام المتوكلين وقدوة عباد الله أجمعين، دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وهذا لا يتنافى مع التوكل. استفاد من الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل هذا الدخول مكة لم يكن محرما، فيؤخذ من أن دخول مكة بالإحرام إنما يكون في حق من أراد الحج أو العمرة، مثل ما تقدم معنا في حديث المواقيت المكانية، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. أما الذي أتى مكة وليس من نيته أن يحج ولا أيضا من نيته أن يعتمر لا يلبس الإحرام ولا يدخل أيضا محرما، فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدخول لم يكن من نيته لا حج ولا عمرة، وإنما دخل من أجل فتح مكة. قال: فلما نزعه، أي نزع المغفر عن رأسه. نزع المغفر يفيد ماذا؟ هو لبسه من أجل إيش؟ الحرب. فنزعه يفيد ماذا؟ أن انتهى استتب الأمن وانتهى. يفيد استتباب الأمر، ومن بعد ذلك لما نزعه لبس عمامة سوداء. نزع المغفر ولبس عمامة سوداء. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء، والجمع بينهما محمول على أن المغفر كان على رأسه في أول الأمر، أول الدخول، ولما استتب الأمر نزعه ولبس عليه الصلاة والسلام العمامة السوداء. ولهذا أيضا جاء في رواية أنه خطب عليه الصلاة والسلام يوم الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء، والخطبة كانت عند البيت، أي بعد أن استتب الأمر. قال: فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. ابن خطل هذا من رؤوس المشركين، من رؤوس المشركين، ومن ألد الخصوم للنبي عليه الصلاة والسلام ودعوته صلوات الله وسلامه عليه. وكان أن حصل منه أن أسلم ثم قتل أحد المسلمين وارتد، وأخذ يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان عنده جواري يأمرهن أن يغنين بهجائه عليه الصلاة والسلام. فكان من أشد الخصوم وألد الأعداء للنبي عليه الصلاة والسلام ودعوته. قالوا له: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة أعطى الأمان للجميع، لكنه أهدر دم نفر من عتاة هؤلاء وأشدهم عنادا ومعاداة للنبي عليه الصلاة والسلام ودعوته، فأهدر دم نفر من هؤلاء منهم ابن خطل، فوجدوه متعلقا بأستار الكعبة، والكعبة لها حرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه لكن وجدوا متعلقا بأستار الكعبة فجاءوا مع أنه يعرفون النبي أهدر دمه، فجاءوا يستشيرون النبي عليه الصلاة والسلام في شأنه ماذا يصنعون. فقال عليه الصلاة والسلام اقتلوه، قال اقتلوه يعني وهو على هذه الحال. فقتله الصحابة رضي الله عنهم، قتله أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه. وهذا يستفاد منه أن من يفعل الفساد في الحرم ويفعل الجرم في الحرم تقام عليه العقوبة في الحرم، تقام عليه العقوبة في الحرم، مثل أن يقتل أحدا متعمدا ويكون عليه القصاص فيقام عليه القصاص في الحرم، أو يسرق في الحرم تقطع يده في الحرم، مثل المرأة المخزومية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها كانت في مكة. فالذي يفعل الفساد أو الجريمة في الحرم يقام عليه الحد في الحرم. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى.
أورد هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى، وخرج من الثنية السفلى. هذا فيه أن من هديه عليه الصلاة والسلام مخالفة الطريق، دخل مكة من طريق وخرج من طريق، مثل ما مثل صنيعه في العيد ذهب إلى المصلى من طريق ورجع من طريق، ومثل أيضا صنيعه في عرفة ذهب من طريق ورجع من طريق. فهنا دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء. الثنية هي الطريق بين الجبلين، يقال لها الثنية. فدخل من كداء من الثنية العليا وهي المعروفة بريع الحجون، دخل من هذه الجهة وهي للداخل مكة من جهة المدينة، يعتبر الطريق الأرفق والأيسر والأسهل. وخرج عليه الصلاة والسلام من الثنية السفلى وهي المعروفة الآن بالمسفلة، فخرج من تلك الجهة، فحصل دخوله وخروجه عليه الصلاة والسلام في مخالفة للطريق في الدخول والخروج. دخل من كداء وخرج من الثنية السفلى، الثنية السفلى يقال لها كدى، يقال لها كدى على وزن قرى بضم الكاف، التي في الدخول بماذا؟ بفتح الكاف، والتي في الخروج بضم الكاف، كدا كدا. هذه مع الوقت ربما تشتبه على الإنسان، ربما يضم الأولى ويفتح الثانية. فبعض أهل العلم من باب التسهيل لضبطها قال افتح وادخل وضم واخرج، افتح وادخل وضم واخرج، لأن الدخول يكون أول ما يفعل ماذا؟ يفتح، والذي يريد أن يخرج يضم متاعه ويخرج. فقال افتح وادخل وضم واخرج، أي أن كدا هي التي بالدخول بالفتح، وكدا التي في الخروج بالضم. الحاصل أن هذا الحديث فيه أن من هدي عليه الصلاة والسلام في دخول مكة والخروج منها مخالفة الطريق، هذا بالنسبة للقادم من جهة المدينة. أما القادم من الجهات الأخرى يدخلون من الطريق الماذا؟ الأرفق بهم والأسهل عليهم. كذلك الداخل من المدينة إذا دخل من طريق أسهل له أن يصل للبيت السكن الذي هذا، أو أخف في الزحام مثلا، لا حرج عليه. وإنما هذا الذي هو الدخول من كذا هو سنته عليه الصلاة والسلام، فإذا كان أيسر للعبد ولا في مشقة عليه يفعله موافقة للهدي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين.
أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه ومولى النبي عليه الصلاة والسلام وابن مولاه، وبلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما قائمان على خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل معه أسامة وهو مولى، ثم دخل بلال عليهم وهو مولى، ثم دخل عثمان بن طلحة حاجب البيت وأغلق الباب، ولهذا قال في الحديث فأغلقوا عليهم الباب، أسامة وبلال وعثمان ثلاثة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل البيت وأغلق الباب. هذا الإغلاق للباب من أجل ألا يتزاحم الناس في الدخول للبيت لمشاهدة ما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة في غاية الحرص على أن يروا ماذا يفعل من أجل أن يأتسوا به عليه الصلاة والسلام. فلو كان الباب مفتوحا ودخل الصحابة من أجل أن يشاهدوا، لا تتهيأ للنبي صلى الله عليه وسلم العبادة والذكر بطمأنينة وراحة، فلأجل ذلك أغلق الباب. قال ابن عمر بعد أن فتح الباب قال فلما فتح كنت أول من ولج، كنت أول من ولج، هذا من شدة حرصه رضي الله عنه والله. فلقيت بلالا فسألته، أيضا هذا من حرصه، هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين العمودين. قال نعم بين العمودين، أي أنه لما دخل عليه الصلاة والسلام مع الباب تقدم إلى الأمام والباب وراءه إلى أن صار العمود الذي في وسط البيت على يمينه والعمود الآخر على يساره، وبينه وبين الجدار المقابل للباب ثلاثة أذرع، هناك صلى صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه أيضا كما جاء في بعض الأحاديث كبر في نواحي البيت أي جهاتها المختلفة، وجاء في بعض الروايات أنه كبر عند سواريه أي أعمدته وهي ستة أعمدة، كبر في نواحيه ودعا، وهذا ثابت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أخبره بذلك أسامة بن زيد. هذا الدخول للبيت ليس من مناسك الحج ولا من مناسك العمرة، وكان هذا الدخول من النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح، ولم ينقل أنه في عمره أو حجة الوداع أنه دخل البيت. فهذا الدخول للبيت ليس من مناسك الحج ولا مناسك العمرة، ولكنه عمل مستقل، وفيه هذه الفضيلة التأسي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الدخول والتأسي به في الصلاة داخل البيت والتكبير في نواحيه والدعاء لمن يسر الله سبحانه وتعالى له ذلك. نعم.
قال رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود قبله تأسيا واتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال هذه الكلمة العظيمة إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال هذا الكلام بصوت وأسمعه الناس الذين حوله حتى يتناقلوا هذا المعنى وهذا الكلام، وفيهم حدثاء عهد بالإسلام يخشى عليهم من تعلقات غير صحيحة، فأراد أن يبين رضي الله عنه وأرضاه للناس أن هذا التقبيل للحجر هو مجرد اتباع لا عن اعتقاد في الحجر، فالعقيدة في الحجر أنه حجر لا يضر ولا ينفع، لكن هذا التقبيل للحجر هو تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام واتباع لهديه القويم، لا عن اعتقاد في الحجر أنه يضر وينفع كما يصنعه عباد الأصنام، فإن عباد الأصنام يقبلون أصنامهم ويستلمونها اعتقادا فيها واستجلابا للخير منها أو دفعا للشر. فأراد عمر رضي الله عنه أن يبين أن هذا التقبيل للحجر عبادة وقربة لله تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا عن اعتقاد في الحجر أنه يضر أو ينفع. ثم هو في كلمته هذه جمع بين الأصلين العظيمين اللذين لا قبول للأعمال إلا بهما، الإخلاص والمتابعة. أما الإخلاص ففي قوله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فلا نرجو إلا الله، لا نطلب العافية إلا من الله، والشفاء لا يطلب إلا من الله، ولا يلجأ إلا إلى الله، هذا فيه الإخلاص. والاتباع في قوله ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم قوله رضي الله عنه عن الحجر لا تضر ولا تنفع، هذا لا يضر، هذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصران، له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق، يشهد لمن استلمه بحق، والحديث ثابت أي يشهد له بهذا الاستلام يوم القيامة. فهذا أمر جعله الله سبحانه وتعالى للحجر من باب الشهادة، وهذا نظير ما ذكر الله عن الأرض يومئذ تحدث أخبارها أي تشهد بما حصل عليها، تشهد بما صنعوا من خير أو شر كما جاء في تفسير الآية. فمعنى قوله يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق، أي يشهد له بهذا الاستلام. أيضا هنا ننتبه إلى مسألة مهمة أفادها هذا الحديث، فيه قيد قال يشهد لمن استلمه بحق، هذا يفهم منه أن من يستلم الحجر على قسمين، قسم يستلم بحق وقسم يستلم بغير حق. الذي يستلمه بحق من هو؟ والذي يستلمه اتباع لا عن اعتقاد في الحجر، اتباع وتأسي للنبي عليه الصلاة والسلام. أما الذي يستلم الحجر معتقدا بالحجر راجيا خيرا من جهته معلقا قلبه به إن كان شفاء يرجو شفاء أو فكاكا من بلاء أو خلاصا من مصيبة أو نحو ذلك، فهذا لم يستلمه بحق وإنما استلمه بباطل، بعقيدة باطلة، فلا يكون من أهل هذه الشهادة، لأنه يشهد كما جاء في الحديث لمن استلمه بحق. الحاصل أن هذا الأثر العظيم عن عمر رضي الله عنه يبين كمال فقهه رضي الله عنه وحرصه على صيانة التوحيد والعقيدة وإبعاد الناس عما يضاد ذلك ويناقضه. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.
نعم، هذا الحديث وكذلك الأحاديث التي بعده كلها تتعلق بالطواف والآداب والأحكام التي تتعلق بالطواف ويؤجل الكلام عليها للقائنا القادم غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.